بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان، باب بدء السلام. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستئذان. الاستئذان طلب الإذن، طلب الإذن، والمراد أن يستأذن الإنسان في الدخول إلى بيت غيره، بل أحيانا في الدخول إلى بيته. وبدأ المؤلف بالسلام لأن السلام استئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا بعده وتسلموا على أهلها. وعندي نسخة: باب بدو السلام. بدو بالواو، نعم، وهذا إما من باب التخفيف لأن ما يصح أن تكون من بدا يبدو، لأن بدا يبدو مصدرها بدوا كغدا يغدو غدوا، لكن الظاهر أنه من باب التخفيف. نعم.
حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
هذا الحديث: خلق الله آدم على صورته، من المعلوم أن آدم خلق من طين، وأنه حادث بعد أن لم يكن، وأن الحادث لا يمكن أن يكون كالواجب الوجود، لأن الحادث جائز الوجود وليس واجب الوجود. وقد اختلف الناس في قوله خلق الله آدم على صورته، فمنهم من طعن في الحديث ورده وقال: هذا خبر آحاد مخالف للقرآن فلا عبرة به. وذلك أنهم توهموا أن قوله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته أن ذلك يستلزم التمثيل، فإذا لزم من ذلك التمثيل صار معارضا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولغيرها من النصوص الدالة على أن الله لا مماثل له. ومعلوم أن ما كان هذا شأنه فإنه باطل، لكن الشأن كل الشأن، هل الحديث يدل على ما توهموه؟ هذا هو موضع الخلاف. إنما هؤلاء ظنوا أن الحديث يستلزم التمثيل، والتمثيل معارض لصريح القرآن ولما يقتضيه العقل، فوجب رده، وقالوا هذا خطأ، هذا خطأ من الناقل. ومنهم من قال إن الحديث صحيح، ولكن معناه أن الله خلق آدم على صورته على الوجه المذكور، طوله 60 ذراعا، فجعلوا هذه الجملة مبينة للصورة المبهمة أو المجملة في قوله خلق آدم على صورته، يعني خلقه على هذه الصورة، فتكون الجملة طوله 60 ذراعا مبينة للمجمل في قوله صورته. وعلى هذا فيكون الضمير عائدا على آدم باعتبار أن طوله 60 ذراعا. نعم. وعلى هذا لا يكون الكلام تحصيل حاصل، لأن من أهل العلم من رد القول بأن الضمير يعود على آدم بأنه تحصيل حاصل، خلق آدم على صورته، كل شيء مخلوق على صورته، حتى الكلب مخلوق على صورته، والذباب مخلوق على صورته، وهكذا. لكن إذا قيل إن الصورة مجملة بينت بقوله طوله 60 ذراعا زال الإشكال وصار للإضافة معنى. القول الثاني: إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرب عز وجل، بمعنى أنه على صورة اختارها أحسن الصور. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في علو، لأن الكبد من الأرض الشيء العالي على أحد التفسيرات. فيكون على صورته، أي صورة الله، والإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال ناقة الله وبيت الله ومسجد الله وما أشبه ذلك، مع أن الناقة والبيت والمسجد مخلوق، لكن أضافه إلى نفسه تشريفا وتعظيما، فكأنه أضاف الله تعالى هذه الصورة، صورة آدم، إلى نفسه تشريفا وتعظيما، بدليل أنه جاء في هذا الحديث أنه نهى أن يضرب الوجه وأن يقبح، لأنه إذا ضرب عيب حسا، وإذا قبح عيب، اهتموا يا جماعة، عيب معنى. وشيء اختصه الله وصوره على ما تقتضي حكمته لا ينبغي أن يقبح ولا ينبغي أن يضرب، فيلحقه العيب حسا أو معنى. كم هذا؟ ثلاثة أوجه أو ثلاثة أقوال. القول الرابع أن الله خلق آدم على صورة الرب عز وجل التي هي صورة الله وصفة الله، ولكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، فإن الشيء قد يكون على صورة الشيء من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. وضربوا لذلك مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر، وجوههم على صورة القمر، ومعلوم أنهم لم يماثلوا القمر من كل وجه، فالقمر ما فيه أنف ولا فيه أعين ولا فيه فم، وهم فيهم هذا الشيء، لكن على صورة القمر من حيث الجملة. وحينئذ نأخذ بظاهر الحديث ونأخذ بالنفي في قوله ليس كمثله شيء، فنقول هم على صورة آدم، على صورة الله بدون إيش؟ بدون مماثلة، ونكون عملنا بالنصوص كلها، وهذا كما ترون قوي جدا. يبقى النظر ما محل الجملة وهي قوله طوله 60 ذراعا مما قبلها. نقول محلها استنافية لا للبيان، ولكنها لإيجاد معنى مستقل عن الصورة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، ثم بين أن طوله 60 ذراعا. وطول آدم 60 ذراعا ثبت في الصحيحين وغيرهم، ولكن ما العرض؟ جاء في السنن أن عرضه 7 أذرع، عرضه 7 أذرع. وأهل الجنة يدخلون الجنة على هذه الصورة، طولهم 60 ذراعا وعرض الواحد منهم 7 أذرع. وهذا لا يستنكر ولا يستغرب، إذا كان الناس كلهم على هذا السواء يكون فيه استنكار ولا لا؟ ما فيه، بل لو كانوا أقل من ذلك أو أعلى لاستنكر واستغرب ونفر منه. ولذلك لو أن الله خلقنا على النصف من ما نحن عليه الآن يستغرب ولا لا؟ لا يستغرب. لكن لو يجي الآن واحد من الناس بالغ كبير على النصف منا استغربنا. فالمهم أنه لها غرابة أن يكون الناس يوم القيامة يدخلون الجنة على هذه الصورة. والشاهد من هذا الحديث أن الله قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله. يستفاد من هذا الحديث أنك إذا سلمت على جماعة تقول السلام عليكم بالجمع، وإذا ردوا عليك وأنت واحد يقولون عليك السلام بالإفراد، ويجوز الجمع. وإذا سلمت على واحد تقول السلام عليك، السلام عليك، ويجوز أن تجمع فتقول السلام عليكم. شوف الحديث عندك في الرد
كله يا شيخ، ولا الرد كل الحديث ولا فيه؟
لا بس في الرد، فقال السلام عليكم ورحمة الله. نسخة؟ أي هنا من عندي نسخة. شوف إيش النسخة، إذا كان عليك السلام هي الأصح. نعم. شو يقول؟
فقال والسلام عليك.
نعم.
قوله فقالوا السلام عليك ورحمة الله كذا للأكثر في البخاري هنا، وكذا للجميع في بدء الخلق، ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق، ووقع هنا الكشميهني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، وعليها شرح الخطابي، واستدل برواية الأكثر لمن يقول يجزئ في الرد أن يقع باللفظ الذي يبتدئ، واستدل برواية الأكثر لمن يقول يجزئ في الرد أن يقع باللفظ الذي يبتدئ به كما تقدم. قيل ويكفي أيضا الرد بلفظ الإفراد، وسيأتي البحث في ذلك في باب من رد فقال عليك السلام.
طيب زين. نعم. لا مو لازم، مو لازم. هذا الواحد يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، لو ما لو وإن لم يكن معه إلا واحد في الصلاة.
في الصلاة يعني ما يكون غير السلام
رد
السلام.
ما هو بالظاهر، العلماء ذكروا أنه يجوز الوجهان، وأظن فيها رواية في هذا، ما أتأكد إن فيها الصحيح، لكن في غير الصحيح فيها رواية بالجنب. وأول ذلك على أنه رد عليه وعلى من معه من الملائكة. نعم.
في الحديث دليل على ان الملائكة يتكلمون اللغة العربية، انما قالوا
لا لا ما في دليل.
ترجمه
اي مترجمه كل اللي في القرآن من غير العرب، كل ما نقل في القرآن او السنة من غير العرب فهو مترجم.
ما يقال انه يتكلم بالعربية؟
ما ندري، ما ندري، لا نلزم لا بهذا ولا بهذا.
شيخ
نعم،
أصح الأقوال الأربعة التي ذكرت الآن يعني أقربها للصلاة في تفصيل آدم
في الصورة. وين أنت؟
أقوال سقنا أربع أقوال
ورجحنا وبينا وجه الرجحان. راجع الشريك. نعم خلاص. نعم عبد الله.
يعني بالنسبة لأهل الجنة طولهم 60 ذراع وعرضهم 60 ذراع وعرضهم يعني
7،
لكن هل ورد مثلا النص بالنسبة لأهل النار يعني يحدد طولهم؟
لأن النار ورد فيهم أشد من هذا، أن ضرس الواحد منهم مثل أحد، أعوذ بالله. والحكمة من ذلك لأجل أن يتوسع عليهم العذاب، لأجل أن يتوسع عليهم العذاب، بدل ما يكون في كتلة صغيرة يكون في كتلة كبيرة ويتمدد عذابه، نسأل الله العافية. نعم.
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
طيب وفي قوله فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، الظاهر أنه بعد الآن لا ينقص، لأن هذه الأمة هي آخر الأمم. وعلى هذا فلا يمكن أن نقول الصحابة عندهم طول شاهق أطول منا، بل هم من جنس. ومع ذلك فإن الناس يختلفون باعتبار بحسب البيئة، فتجد مثلا قوم من الناس كبار الأجسام وقوم من الناس صغار الأجسام، لا باعتبار الأفراد باعتبار الأمة كلها. وهذا والله أعلم يرجع إلى الأب الأول لهؤلاء أو إلى طبيعة المكان الذي هم فيه. نعم.
باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
إيش؟ إيش؟ موجودة. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، موجودة عندنا.
موجودة. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خائنة الأعين من النظر إلى ما نهى عنه.
نهي عنه.
إلى ما نهي عنه. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحصن من النساء.
لم تحض.
لم تحض من النساء. لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري.
اللاتي ولا اللاتي؟
اللاتي يا شيخ.
نعم.
أخليها اللاتي.
إحنا ما هي عندنا أصلا. إلى الجواري يبعن بمكة. اللاتي أقرب للغة العربية. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال.
طيب، هذا المؤلف رحمه الله ترجم بآيات: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تزول عنكم الوحشة بالأنس، وذلك بالاستئذان، لأنه إذا استأذن الإنسان وأمر بالدخول أو أذن له بالدخول زالت الوحشة التي تكون عند دخول بيت ليس له. ولكن القراءة التي ساقها المؤلف أعم من القراءة التي فيها حتى تستأذنوا، وذلك لأن الاستئناس قد يكون بالإذن وقد يكون بغير الإذن. قد يكون الاستئناس بخبر مسبق بين الداخل وصاحب البيت، مثل أن يقول له: ائتني بالساعة الفلانية تجد الباب مفتوحا. فهنا إذا أتى يدخل ولا يستأذن؟ يدخل وإن لم يستأذن، لأنه مستأنس. فالتلاوة حتى تستأنسوا أعم. وقول تسلموا على أهلها، تسلموا على أهلها يعني قبل الدخول، لأنه قال: لا تدخلوا حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. فتقول مثلا تقرع الباب وتقول: السلام عليكم. ويمكن أن نقول: لا بأس أن تدخل وتسلم قبل أن تصل إلى المجلس، مجلس المقر. وقوله: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم أي عدم الدخول إلا باستئناس وتسليم خير لنا. من أي ناحية؟ مطلق، ما قال في الدين ولا في الدنيا، فيكون عاما. فهو خير في الدين لئلا تطلع على عورات الناس، وخير في الدنيا لئلا تتهم فيما لو دخلت بدون استئذان، تتهم في عرضك وتتهم في أمانتك. ربما تتهم في عرضك ويقال هذا دخل يا مهند، هذا دخل بغير استئذان يريد غرة أهل البيت حتى يفجر بهم، أو يريد غرتهم حتى يسرق مالهم، فهو خير لنا في الدين وفي الدنيا. وقوله لعلكم تذكرون هذا تعليل للأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهى عنه. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحصن من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كان صغيرا.
ما تكلمنا الآية باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. انتهينا إلى هنا. قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إن لم تجدوا في البيوت أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. من الذي يأذن لهم إذا لم يكن فيها أحد؟ يعني يؤذن لكم من قبل، بحيث يقول لك فلان: اذهب إلى بيتي وأتني بكذا. فهنا قد أذن له. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني لو استأذنت على شخص في وقت غير مناسب فقال لك ارجع فارجع. لكن ما أكبر هذه الكلمة عند بعض الناس أن تقول له ارجع، نعم، يظن أن في ذلك إهانة له وغضاضة عليه. ولكن استمع، قال: ذلك أزكى لكم. الله أكبر، شف جبر هذا. لما كان الإنسان قد يتوهم النقص على نفسه في قول صاحب البيت ارجع، جبر الله هذا الوهم فقال: ذلك أزكى لكم، هو أزكى لكم، نعم فارجعوا هو أزكى لكم. هل أحد من الناس لا يريد الأزكى؟ قد أفلح من زكاه. كل واحد من الناس يحب أن يكون زكيا. فإذا قال لك صاحب البيت ارجع: والله أنا مشغول، طبعا نفسك تنكسر وتظن أن الرجل أهانك. فإذا تذكرت الآية هو أزكى لكم برد عليك ما احتمى في نفسك، وقلت: الحمد لله، ما دام هذا أزكى لي فأنا لا أريد إلا الزكاة. نعم، هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم، كل ما نعمل من أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح الظاهرة والخفية. من أين أخذنا هذه العمومات الخمسة؟ من ما الاسم الموصول، فإن ما الاسم الموصول يفيد العموم. كل ما نعمل بقلوبنا أو ألسنتنا أو جوارحنا ظاهرا للناس أو خفيا عنهم فالله عليم به. وهنا إشكال في الآية، وهو أنه من المقرر أن تقديم المعمول يفيد الحصر، والمعمول هنا مقدم. أين هو؟ بما تعملون، والعامل مؤخر وهو عليم، لأن الأصل والله عليم بما تعملون. وإذا كان يفيد الحصر فإنه مشكل، يعني إن حصر علم الله بما نعمل فقط. ولكن مر علينا الجواب على هذا، بأن المقصود بهذا الحصر التهديد. تهديد من؟ تهديد المخاطب، يعني لو خفي على الله وحاشه أن يخفى عليه شيء من الأشياء لكان علمه بعملك. فالحصر هنا فائدته التهديد لا الاقتصار أو القصر، لا القصر، التهديد لا القصر، لأن الإنسان إذا علم هذا الشيء لا شك أنه يخشى الله عز وجل. ثم قال بما تعملون عليم: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، لأن هذا دخول لإيش؟ لحاجة. بيوت غير مسكونة فيها متاع كالمخازن والمستودعات وما أشبه، فليس علينا جناح أن ندخل بدون استئذان ولا سلام، لأنها ليست مسكونة ولنا فيها مصلحة. أما لو كانت غير مسكونة وليس لنا فيها مصلحة فلا ندخل حتى يؤذن لنا. وفي الآية من حماية الأموال ما هو ظاهر معلوم، أن لا يتجرأ الإنسان على شيء لغيره، حتى البيوت اللي ما في أحد لا تدخلها حتى يؤذن لك. قال: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، كل ما نبدي وما نكتم فالله عالم به. وختم هذه الآيات بهذا العلم المحيط فيه الإشارة البالغة إلى أنه يجب على الإنسان أن يخشى الله، وأن لا يقول والله ما حولي أحد أبى أدخل البيت، ما حولي أحد. نقول إذا لم يكن حولك أحد ففوقك الواحد الأحد عز وجل يعلم كل شيء فاحذر. نعم. وأما حديث أثر سعيد بن أبي الحسن في نساء العجم ففيه دليل على أن الإنسان إذا رأى المنكر في أمر لا بد له منه فإن عليه أن يصلح نفسه، يصرف بصره. وهذا الأثر ينطبق على حالتنا اليوم، في بعض البلاد تدخل السوق تجد ما تكره من نساء العجم، والمراد بالعجم ما سوى العرب، يدخل به مثلا الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وغيرهم. في بلاد المسلمين الآن من هؤلاء النساء ما يظهر المنكر العظيم الذي لا يقره الإسلام بل ولا العقل، فماذا تصنع؟ هل تقول أترك حاجتي في السوق، أترك دكاني، أترك شراء متاعي، أترك العبور إلى المساجد لأن في الأسواق هذه المناكر؟ الجواب لا. لا، أنا إذا رأيت هذا الشيء الذي لا أطيق تغييره علي بخاصة نفسي أن أصرف بصري لا أنظر. طيب إذا قال القائل صرفت بصري عن الذي أمامي، نعم، لكن عن يميني، نقول أصرف لليسار، قال اليسار فيها أحد إلى الأرض، نعم انظر إلى الأرض، هذا من صرف البصر، هذا من صرف البصر، ولك الأولى ولست لك الثانية. يعني لو بغتك أحد من النساء في هذه الحال ليس عليك إثم، لكن لا تعد النظر. كذلك أيضا قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قرن حفظ الفرج بغض البصر واضح، حكمته واضحة، لأن إطلاق البصر سبب لهتك الفرج وعدم حفظه، فإن بريد الزنا النظر، بريد موصل إلى الزنا والعياذ بالله. وسواء كان النظر إلى المرأة مباشرة أو إلى امرأة مصورة، لأن تصوير النساء أيضا فتنة عظيمة، ربما يتأمل الإنسان في هذه المرأة المصورة ويطلب الوصول إليها بأي وسيلة. وبهذا نعرف خطأ ما يسلكه بعض الناس الذي يخطب امرأة يقول لأهلها أروني الصورة، هذا حرام ما يجوز. لماذا؟ لأن الصورة تبقى مع الرجل هذا، تبقى مع، يمكن يعرضها على كل واحد. ثم إن الصورة لا تعطي الحقيقة، أليس كذلك؟ كم من إنسان نرى صورة ونقول ما شاء الله ما أجمله، وإذا قبلته وله أشوه من هو دونه. نعم. وكم من إنسان بالعكس، تعرف الرجل وتظهر صورة تقول سبحان الله ما هو هذا الرجل، تجد متشوها. يمكن المرأة المخطوبة هذه التي تعطى الرجل صورتها تذهب تمكيج وتكتحل وتتورص وتنفخ أشداقه ثم تصور نفسها، وبعدين يأخذ الرجل يغتر بها. فالمهم أن النظر للصورة لا يفيد، وهو خطر جدا أن تبقى نساء المؤمنين كالسلع، كل واحد يعرضها. أين؟ نعم، ما جاء الحديث ولا ما في حديث. ونعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقول قال قتادة عما لا يحل لهم، يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم. وأما ما يحل لهم فلا يلزمهم أن يغضب البصر عنه، كنظر الرجل إلى مخطوبة مثلا، ونظر الطبيب إلى المرأة عند الحاجة، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. كذلك أيضا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، نقول فيها ما قلنا في الرجال، ومن في الموضعين من أبصارهم ومن أبصارهن. ليش؟ للتبعيض، لأنه ليس كل بصر يجب أن يغض، ولكن غض الرجل عن المرأة أشد، يعني أضيق، يجب أن يغض البصر عن النساء. أما النساء فلا يجب عليهن أن يغضضن أبصارهن عن الرجال إذا لم يكن ذلك عن تمتع أو تلذذ. فالمرأة لها أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون ذلك لتمتع أو تلذذ. والفرق بين التمتع والتلذذ أن التمتع أن الإنسان يستأنس بما يرى، يستأنس كما لو تمتع بالنظر إلى الأشجار وإلى الأنهار وإلى الجبال وما أشبه ذلك. وأما التلذذ فهو تلذذ الشهوة الذي تتحرك به شهوته. فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لا نظر تمتع ولا نظر تلذذ ولا نظر تلذذ. أما فيما عدا ذلك فيجوز. والدليل على هذا أن الله قال من أبصارهم ومن للتبعيض، والبعض مبهم. البعض مبهم ولا مبين؟ ها؟ كل بعض فهو مبهم. لو قلت وهبتك بعض هذا البيت كم؟ مبهم، معناته نصفه، ثلثه، ربعه، عشره. فمن أبصارهن مبهم، ما ندري ما الذي يجب غضه. ولكن السنة إيش؟ السنة بين ذلك. ولهذا يحتج علينا بعض الناس ويقول إذا منعتم من رؤية الرجل وجه المرأة فامنعوا المرأة من رؤية وجه الرجل، لأن صيغة الأمر في الآية واحد. والحقيقة أن هذا لا شك أنه حجة، يعني له أن يقول هكذا. أما أن نفرق بين الصيغتين فإن بلا دليل فهذا تحكم، لكن نقول لدينا أدلة تدل على وجوب ستر وجه المرأة منفصلة عن الآية، مبينة للتبعيض إيش المبهم في الآية. أما الآية الثانية في النساء فلدينا أيضا أدلة تبين المبهم. ففي حديث فاطمة بنت قيس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ومعلوم أنها لا يريد أن تضع ثيابها كلها حتى تبقى عريانة، لكن تضعين الثياب التي يجب أن تلبسيها عند الرجال. ولهذا كانت بالأول تريد أن تعتد في بيت أم هانئ، فقالت تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يدخلون عليها كثيرا، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وقال وكان عليه الصلاة والسلام يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، تنظر إليه. وهم رجال ولا غير رجال؟ رجال. ولو كان نظر المرأة إلى الرجل محرما ما أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعف نساء العالمين أن تنظر إلى هؤلاء. قال أهل العلم أيضا ولو كان يحرم عليها النظر إلى الرجل لوجب على الرجل أن يحتجب عنها كما يجب عليها أن تحتجب عن الرجل، فكل واحد منا يخرج السوق لا بد أن يغطي وجهه بغترته، لأنه يجب على المرأة أو يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل، ولا وسيلة لمنع نظره إلى الرجل إلا بهذا. على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل لكن بالشرط الذي ذكرت، وهو أن لا يكون ذلك مقرونا بتمتع أو تلذذ. فإن كان مقرونا بتمتع أو تلذذ صار حرام. ولعلكم تذكرون القاعدة التي سبقت لنا، وهي أن كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يمكن أن يكون واجبا أو حراما أو مسنونا أو مكروها أو الأصل، أو الأصل ليس كده واجب عشان تكمل الأحكام الخمسة، يمكن أن يكون واجبا أو حراما أو مكروها أو مندوبا، أما هو أصلا مباح، وذلك بحسب ما يكون وسيلة إليه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هنا طيب، قال المؤلف رحمه الله خائنة الأعين النظر إلى ما نهي عنه، فكأنه قال إن خائنة الأعين صفة مضافة إلى الموصوف، يعني الأعين الخائنة، يعني الأعين الخائنة. والأعين الخائنة هي الناظرة إلى ما يحرم عليه النظر إليه. وقال بعض أهل العلم إن معنى خائنة الأعين مسارقة النظر، مسارقة النظر، وهذا أصح، لأن مسارقة النظر هي التي تخفى على الناس. كيف ذلك؟ لنفرض أن رجلا والعياذ بالله مبتلى ينظر إلى المحرم، ينظر إلى المحرم ولكن الناس ما يدرون، يستغفل الناس، فإذا غفل نظر، مثلا امرأة بعيدة شوي إلى جانبه هو يخاطب جلساءه، فإذا رأى منهم غفلة نعم التفت بسرعة، نعم هذه خيانة أعين. أو أحيانا الآن يوجه الإنسان وجهه إلى شخص وهو ينظر إلى شخص آخر، هذا كثيرا ما يقع، هذا من خيانة الأعين. وهذا المعنى أصح، أن الله سبحانه وتعالى هددنا بأن لا نخون ولا بالنظر والبصر، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وإن خفيت على الجلساء والحاضرين، فالله تعالى يعلم، نسأل الله يحمينا وإياكم. طيب، قال وقال الزهري في النظر، أظنها أقرأ ما قرأنا،
وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحصن من النساء،
لم تحض من
النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، وكره عطاء.
طيب هذا صحيح، كلام الزهري رحمه الله هو غاية الفقه، أن الحكم منوط بالشهوة، فمن تشتهى لا يجوز النظر إليها ولو كانت صغيرة، ومن لا تشتهى ولا تتعلق بها النفس وإن كبرت وقاربت البلوغ فلا حرج من النظر إليها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدنا طفلة نموها ضعيف، نموها ضعيف ولها 12 سنة، لكن النفس لا تتعلق بها إطلاقا لصغرها، وربما تكون غير ذات جمال، فهذه لا يجب عليها أن تحتجب. وربما تكون طفلة لها 9 سنوات لكنها يعني نموها جيد وأعطاها الله تعالى شيئا من الجمال، فهذه يجب أن تحتجب لأن النفوس تتعلق بها. والدليل على هذا أن الله تعالى قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والقاعدة بالغة ولا غير بالغة؟ قاعدة بالغة كبيرة، نعم، لا ترجو النكاح لأنها عجوز لا يطلبها أحد. هذه لا بأس أن تضع ثوبها، بشرط أيضا أن لا تتبرج بالزينة، فإن كان عجوز تروح تشوف أحسن الثياب وتلبسه فلعل الله هيئلها أحد، فهذه ترجو النكاح، هذه ترجو النكاح، لا يجوز أن تفعل. لكن لو فرض أن لباسها عادي وهي كبيرة لا ترجو النكاح فليس عليها جناح أن تضع ثيابها كما قال الله عز وجل. إذا نفهم أن العلة في وجوب الحجاب هو نعم الشهوة وتعلق النفس بها، فلا تحدد بتسع، وقال بعض العلماء بل تحدد بتسع، وأن من بلغت 9 وجب عليها أن تحتجب، كما قلنا إن التمييز معلق بتمام 7 سنين، ومن الناس من يميز قبل ذلك ومن الناس من لا يميز إلا بعد. فقالوا الأولى أن نحد شيئا معينا لأن ذلك أضبط، لأن مسألة تعلق النفس بها أيضا أمر غير منضبط. السبب أن الناس يختلفون، فبعض الناس تتعلق نفسه ولو بالصغيرة التي لا يتعلق بها نفس الآخر، فالناس يختلفون. فإذا ضبطنا المسألة بسنوات معينة محددة وقلنا ما النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، يعني كون يوجد امرأة تبلغ 12 سنة ولا تعلق بها النفس هذا أمر نادر فلا عبرة به، هذا لا شك أنه أقرب إلى الانضباط، والأول أقرب إلى المعنى. وبناء على ذلك يبقى النظر في كون في نفس الإنسان المعين. إذا رأى امرأة ذات يعني لم تبلغ صغيرة لكنها لم تتعلق بها نفسه إطلاقا، فهذا قد نقول إنه لا يجب عليك أن تنكر عليها وأن تعرض عنها. وإذا رأيت من نفسك أن نفسك تتعلق بها ولو كانت دون العاشرة فأنكر عليها وغض بصرك عنها ما دامت المسألة غير منضبطة. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري.
وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. قوله يبعن بمكة هذا بيان للواقع، لأن عطاء رحمه الله هو عالم مكة، ولهذا كانت اختياراته في المناسك من أقوى الاختيارات، يعني رأيه في المناسك والحج من أقوى آراء التابعين. يقول: لا ينظر إليهن ولا إلا أن نريد أن يشتري، وبشرط أيضا أن يأمن الفتنة. فإذا كان يريد أن يشتري الجارية وأمن الفتنة فلا بأس أن ينظر. نعم. يقول لا ينظر إليهن ولا إلا أن نريد أن يشتري، وبشرط أيضا أن يأمن الفتنة. فإذا كان يريد أن يشتري الجارية وأمن الفتنة فلا بأس أن ينظر. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم.
هذا الحديث في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجة الوداع كانت في السنة العاشرة، وكان عليه الصلاة والسلام قد أردف أسامة بن زيد خلفه في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس خلفه في دفعه من مزدلفة إلى منى. وجاءت هذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وضيئة، وكان الفضل وضيئا أيضا، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه لأنه أعجبه حسنها، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك صرف وجهه. قال أهل العلم وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لا سيما إذا كان نظره نظر تمتع وشهوة. قد تكون الشهوة في هذا الموضع بعيدة من الفضل بن عباس، فإنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما، لكن قد يتمتع الإنسان بالنظر إلى المرأة الجميلة بدون أن تثور شهوته، لكن يعجبها أن ينظر إليها، ونظر الفضل من هذا النوع. ومع هذا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل صرف وجهه. قال النووي رحمه الله وفي هذا دليل على تحريم نظر الرجل إلى المرأة، وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وهو كذلك. فإن قال قائل في هذا الحديث إشكال، وهي أن المرأة كانت قد كشفت وجهها والناس حولها، فالجواب على هذا أن يقال إن المشروع في حق النساء كشف وجوههن في الإحرام، كشف الوجوه، وهذه المرأة كشفت وجهها ولعلها لم يبلغها وجوب الستر إذا كان حولها رجال، فلهذا بقيت كاشفة وجهها. وهذا الجواب كما سمعتم فيه شيء من الضعف، لأنه يقال إذا كانت جاهلة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يخبرها ويقول غطي وجهك، ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون الجواب الأول ضعيفا. فالجواب على هذا أن نعلم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يباغت الرجل بالإنكار أو المرأة، وإنما يعلمهم رويدا رويدا، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها بعد ذلك وأوجب عليها أو أمرها أن تستر وجهها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها تصف حال النساء في الإحرام أنه إذا مر الركبان منهم من حولهم زادت خمارا، وإذا فارقوهن كشفت الخمار. وعلى كل حال، يعني أعلى ما يقال في هذا الحديث أنه من المشكلات المشتبهات، لأن الإنسان قد يعجز عن الإجابة عليه إجابة أو الإجابة عنه إجابة مقنعة. والمعروف بل والواجب على أهل العلم أن يردوا المتشابه إلى المحكم، وإذا رددنا المتشابه إلى المحكم فالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن المرأة لا يحل لها أن تبدي وجهها، فيجب أن نرد هذا المتشابه وأمثاله إلى المحكم. ثم على فرض أننا لم نصل إلى نهاية في هذا الأمر، أي لم نصل إلى اطمئنان في وجوب كشف الوجه تغطية الوجه، فإننا نجعله من قسم المباح. ومن المعلوم أن المباح إذا كان ذريعة إلى المحرم صار حراما، وذريعة كشف الوجه إلى كشف ما وراءه في وقتنا الحاضر قريبة جدا. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى البلاد التي سمحت لنفسها أن تأذن للنساء بكشف الوجوه. هل اقتصرت النساء على كشف الوجوه؟ الجواب لا، ما اقتصرت، بل أخرجت الوجوه والرؤوس والرقاب والنحور وما شاء الله. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية سدت الذرائع، قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. ولا شك أن كشف المرأة وجهها ولا سيما إن كانت جميلة شابة من أقوى ما يدعو إلى الزنا. فلذلك لا نشك في أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها وأن تحمل النصوص التي فيها اشتباه على النصوص المحكمة. وماذا يضر المرأة إذا سترت الوجه؟ هو لا يضرها في الواقع، وباتفاق المسلمين أن ذلك أولى لها. فإذا كان هذا أولى لها وكشفه على خطر وذريعة للبلاء والفتنة، كان كل عاقل لا يختار إلا ستر الوجه. فإن قال قائل الظاهر من نساء الصحابة أنهن ينتقبن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حين تكلم عما يلبس المحرم من الثياب، قال ولا تنتقب المرأة، وهذا يدل على أن النقاب كان معروفا عندهم. فهل تأذنون للنساء بالانتقاب؟ قلنا لو نعلم أن النقاب سيقتصر على الحاجة أو ستقتصر النساء فيه على الحاجة لأذنا لهن بذلك، ولكن نعلم وبدليل من الواقع أن النساء لن يقتصرن على قدر الحاجة في النقاب. في اليوم هذا تفتح نقابا يبدو منه سواد العين فقط، في اليوم الثاني يبدو مع السواد البياض، في اليوم الثالث الأجفان، في اليوم الرابع الحواجب، في اليوم الخامس الوجنة، في اليوم السادس نصف الخد. ما تنتهي 10 أيام إلا والوجه سافر. هذا هو المعروف من تدهور النساء، هذا هو المعروف من تدهور النساء. ولذلك ما نرى أن نفتي للنساء بالانتقاب في عصر الحاضر لما في ذلك من الشر والفتنة. ثم مع هذا ليتها تقتصر على النقاب المشروع، لكن تكحل العين، تكحل العين وتحمر الأجفان أو تصفرها حتى يكون شعرها كالذهب مذهب. نعم. ولا يكفي هذا أيضا، ما يكفي هذا، تجعل النقاب كالبرقع، أي أنه موشى مطرز يفتن وإن لم يكن على وجه امرأة. نعم. وهذا مشكل. لذلك يجب على الإنسان طالب العلم أن يكون عنده علم نظري وطريق تربوي يربي الناس يشوفوا ايش النتائج. هذا ليس بواجب الاتفاق، أعني كشف الوجه، وليس بسنة بالاتفاق رحمك الله. هذا ما هنالك أنه واحد، فإذا وجدنا أنه يترتب عليه مفاسد فإن القاعدة الشرعية في المباح أنه إذا عدا طوره صار إما واجبا أو حراما أو مكروها أو إيش أو مستحبا. لا، مباحا هو طوره. إذن الإنسان العاقل يسوس الناس بما يصلحهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى تبعا لصاحبيه أن الطلاق الثلاث واحدة، يعني إذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا فهي واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافته، فكثر الطلاق الثلاث في الناس، والطلاق الثلاث محرم. لما كثر رأى بحكمته رضي الله عنه أن يمنع الناس من مراجعة نسائه، وقال: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. إذن منع الناس من حق لهم، من حق قد يكون عظيما، ربما تكون المرأة هذه أم أولاده، ويكون هو فقيرا كبير السن أعمى أصم. إذا ذهبت عنه هذه المرأة التي قد حاشته وأولاده بقي أعزل، إن خطب لم يعطى، ومع ذلك كان عمر يمنعه هذا الحق خوفا من أن يتثايع الناس في أمر محرم. خذ مثلا آخر من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، لكن نظرا لخوف الفتنة ترك هذا الأمر. ولهذا الكعبة الآن الجانب الشمالي منها ليس على قواعد إبراهيم الذي فيه الحجر، لأن قريشا لما أرادوا بناءه وجمعوا لها ما جمعوا من المال قصرت بهم منافقة، قالوا: لا بد من اختزال المبنى، من أين نختزله؟ قال: اختزاله من عند الحجر ما يمكن. ليش؟ لأن فيها الحجر، ما ما يريدون أن يغيروا عن مكانه. من الغرب ما يمكن لأنها تبقى غير كعبة، تكون مستطيلة، إذن ليس لها إلا الشمال، فقطعوها من جهة الشمال ووضعوا هذا الجدار المحجر، ولهذا يسمى الحجر. والعامة يقولون هذا حجر إسماعيل. إسماعيل مش عنده، قال هذا إسماعيل مدفون فيه. سبحان الله، إسماعيل مدفون في الحجر. الحجر ما أعرف إسماعيل ولا أدرك. نعم، لكنه سمى حجرا لأنه حجر على باقي الكعبة مساحة الأرض. ولكن أكثر العلماء يقولون إن الذي من الكعبة ستة أذرع ونصف تقريبا، ما هو كل المحوط، ستة أذرع ونصف تقريبا، يعني منتهى والله أعلم من حين يبدأ التقويس. المهم الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما يحب خوفا من الفتنة. فهذه المسائل يا أخواني وأنتم الحمد لله طلبة علم، يجب أن تلاحظ ما يصلح الناس، فإن العلم ليس نظريا فقط، العلم نظري وتربوي، والشريعة الإسلامية ما صارت إلا من أجل إصلاح الناس وتقويمهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. ما ظنكم لو جاءت امرأة جميلة كاشفة وجهها لوجدت هؤلاء السراد كأنهم نحل خلف اليعسوف يتبعونها؟ هذا أمر مشاهد، نسمع عن هذا كثيرا، تجده يقف إذا وقفت عند صاحب الدكان ولا غيره، يقف ما له شغل، يكلم صاحب الدكان ويمزح معه من أجل أن ترى مزحه وترى ضحكه وترى وما أشبه ذلك. نعم ما يخال، ما في بأس، لكن النقاب اللي في عهد الصحابة ما كان يطلع فوق الشيء، تبدو العين.
هذا تبدو العين، لكن إذا كان حولها رجال
طيب هذا لا بأس،
لأن إذا كان ما حولها رجال وأشتر من
يعني، لأن المهم بس أن لا يبدو شيء منها من وجهه. نعم،
في نوع أشياء الآن في نوع قيود ما يبقى العين نهائيا، لكن
تبع أي. طيب هذا مثل اللي يفعلونها أهل الجاوة، ها؟ هذا أيضا زي أي إلا العين، هذا أيضا طيب، لكن مع ذلك أنا والله أتحرز من الإفتاء بهذا، لكني ما أنكر على المرأة اللي أراها هكذا، لأنه يعني تعرف المرأة ناقص عقل. يعني الآن يقولون لي والله غريب، شيء عجيب، يقول بعض الناس الآن تحط شعره على الخلف خط نزر، خط نصفر، خط حمر، خط، يعني شيء عجيب، ها؟ يحطون شيب أبيض. سبحان الله. نعم.
سلام عليك يا شيخ، يعني ما يشكل على أخواننا أهل الهيئات يا شيخ.
نعم.
في الأسواق يعني وعظ النساء، يعني إيش القدر يا شيخ اللي ممكن مثلاً؟ أنه يقول إذا أعطيتها مقفايد يعني ما نظرت إليها تسخر بي وتمشي ولا
لا لا، أنت لا تقول ولا، يعني أنت تقدر تقول كذا وكأنك تنظر الأرض، ما بيك تقول الله يا فلانة لا تفعل كذا، ما يصلح هذا، انظر يعني خل وجهك لها وخل بصرك في الأرض، أصرف بصرك بس ولا مان. نعم، ها؟ نعم زين، ما يخالف نظر المناكير ولا نظر الوجه، لكن لا يهمك المناكير، المناكير على اسمه، المناكير جمع منكور كما ساحبت مسحوق. زين، ايش ايش
شاف المناكير في اطفره في رجوله ما هو ينفع؟
لا لا ما لا 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 ما يمسح ينصح ايش
الوضو ما يمسك الوضو طبعا
كيف
الوضو يعني ما يمسك الوضو
إيه نعم ولهذا تنهى المرأة أن تستعمل هذا ما دامت تصلي لأنه يمنع وصول الماء إيه نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد
نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم.
يستفاد من هذا الحديث من المسائل الفقهية أنه إذا كان العاجز عن الحج لا يرجى زوال عجزه فإنه يحج عنه، وأنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل. طيب، وفي أيضا من فوائد الحديث أنه لا يشترط أن يعلم من أراد أن يحج عنه. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لها هل استأذنت منه، ولم يقل لها نعم إن أذن لك، ولأن الدين لو قضيته عن شخص بدون أن يأذن لبرئت ذمته، فهكذا أيضا دين الله عز وجل. ومن فوائده أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية لقولها إن فريضة الله في الحج على عباده، ولم يقل لها إن أباك لا فرض عليه. فإذا كان الإنسان قادرا بماله لكن عاجزا ببدنه وجب عليه الحج أو لا؟ قادر ببدنه عاجز بماله لا يا قادر ببدنه لا يستطيع، ما دمنا قادر ببدنه عاجز بماله قادر ببدنه نعم اي يروح مثلا يكون خادم يمشي على قدميه، قد يكون في مكه مثلا اي ما يحتاج. نعم.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس في الطرقات لما فيها من إحراج المارة والكشف عن أحوالهم والكلام عقب ذهابهم، فهي ترتب عليها أشياء غير مرضية. ولكن الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا أنه لا بد لهم من المجالس، فقال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فقال: وما حق الطريق إلى آخره. وفي هذا دليل على أن المجمل لا يجب امتثاله حتى يبين، وأن المجمل في النصوص لا بد أن يبين بأي وسيلة، ولو بأن يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن هذا المجمل. فقال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة: غض البصر حتى عن الشيء المباح. لو جاء شخص حامل معه باقة من الزهور أو ملقح من الفواكه أو شيء، فغض بصرك عنه لأن ذلك يؤذيه. والثاني: كف الأذى القولي
والفعل. الأذى القولي مثل إذا أقبل الرجل مع الطريق قال ها شوفوا اللي معه وش اللي معه وش هذا. والأذى الفعلي أن يمد أرجلهم في الطريق حتى يضيق الطريق. والثالث رد السلام على من سلم. وسبق لنا أنه لا بد في رد السلام أن تقول عليكم السلام كما حييت به. الأمر بالمعروف وهو كل ما أمر به الشرع، والنهي عن المنكر وهو كل ما نهى عنه. نعم نعم. أما الأرصفة فليس الطرقات الظاهر، الأرصفة هذه موضوع الجلوس عليها مهي من الطرقات.
لا مثل عند عتبة دكان.
إيه نعم هذا مثل نقول إذا كان يضيق الطريق فلا يجوز أن يبقى فيه. لا ما هو صحيح. لا هو النهي عن الجلوس في الطرقات. فرق بين الجلوس في الطرقات والخروج من البيوت. قد يخرج الإنسان من البيوت ليأتي صاحبه. نعم.
في هذا الحديث
أن
سلم قد
أمر
بالمعروف ونهى عن الجلوس في الطرقات ثم قال بعد ذلك إذا أبيتم. هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفون رسول الله في حكم نهى عنه؟
لا ما قصهم إباء شرعي، يعني نبيتم من حيث حاجتهم، لأنه لما قالوا مجالسنا الذي سلم منها بد نبيتم يعني الحاجة، ولا ما يعبون الأمر الشرعي. نعم.
باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حدثنا عمر بن
السلام اسم من أسماء الله، قال الله تعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء.
في هذا دليل واضح على أن السلام من أسماء الله، ولكن هل إذا قال القائل السلام عليك أيها النبي يعني الله عليك؟ نعم، ظاهر صنيع البخاري رحمه الله أن هذا هو المعنى، لأنه قال السلام اسم من أسماء الله ثم قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها. وعلى هذا القول فما معنى قول السلام عليك الله عليك؟ يعني فما معنى الله عليك؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى يشفق عليك ويرأف بك ويرحمك وما أشبه ذلك، فهو يقتضي عناية خاصة بهذا الشخص كل ما عليه. والقول الثاني في معنى السلام عليك فالسلام أن المعنى السلامة من الآفات والنقائص عليك، وهذا هو الأقرب. والدليل على هذا أن الصحابة لما قالوا السلام على الله قبل عباده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، يعني السالمة من كل نقص ومن كل عيب. فدل ذلك على أن قول القائل السلام عليك والسلام علينا يعني السلامة من كل نقص. وفي هذا دليل على أن الاسم الذي يوهم نقصا لا يمكن أن يكون في أسماء الله، لأنك إذا قلت السلام على الله أوهم ذلك أنه يمكن أن يتصور فيه النقص فتدعو الله بالسلامة له من ذلك، وهو سبحانه وتعالى لا تكون أسماؤه إلا حسنى. ومن ثم نقول إنما يضاف إلى الله من هذا اسم وخبر، والخبر منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. فالاسم كله خير كله حسن، ولا يوجد اسم من أسماء الله ليس مشتملا على معنى أحسن، مو حسن فقط، أحسن المعاني، لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. ومن ثم لا يصح أن يسمى بالدهر، لأن الدهر لا يحمل معنى حسنا ولا أحسن، الدهر زمن وقت. والثاني خبر، والخبر منه ما يجوز الإخبار به عن الله ومنه ما لا يجوز. فإذا كان صفة كمال لكن قد يكون متعلقه نقصا، إذا كان صفة كمال لكن قد يكون متعلقه نقصا صح أن يخبر به عن الله لكن لا يسمى به. لماذا؟ لأن متعلقه قد يكون نقصا، وإذا كان متعلقه قد يكون نقصا لم يكن مشتملا على المعنى الأحسن. والثاني من الخبر ما يحمل معنى ناقصا، فهذا لا يخبر به عن الله، ما يحمل معنى ناقصا هذا لا يخبر به عن الله مطلقا. مثال الأول الخبر الذي قد يكون متعلقه نقصا، المتكلم المريد يجوز الإخبار بهما عن الله ولا يجوز تسميته بهما. لماذا؟ لأن موضوع الكلام قد يكون نقصا، وموضوع الإرادة قد يكون نقصا كذلك. لكن المتكلم من حيث الكلام ومن حيث الإرادة لا شك أنها صفة كمال، فإن من لا يتكلم أكمل ممن، فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن له إرادة واختيار أكمل ممن ليس له إرادة والاختيار، هذا لا أشكال فيه. فيجوز الإخبار به عنه لكن لا يسمى به. والثالث ما يحمل معنى ناقصا، فهذا لا يوصف الله به إطلاقا، مثل الأعمى، الأصم، الناقص، العاجز، هذا لا يمكن أن يخبر به عن الله أبدا. لماذا؟ لأنه لا يحمل إلا معنى النقص، كله نقص، فلا يجوز الخبر به عن الله سبحانه وتعالى. السلام، إذا قلنا السلام على الله فإن الدعوة له بالسلام تتضمن أن النقص عليه جائز، أليس كذلك؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء بالسلام على الله، وقال إن الله هو السلام سبحانه وتعالى السالم من كل نقص وعيب. فالسلام صفة لازمة له. أما شرح تحية الله فقد سبق لنا. نعم. نعم. وش تقولون في هذا؟ المذياع يقول السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته. ها؟ ها؟ إيه المستمعات يردن، وحنا نرد أيضا، نرد لأنه قد قصدنا، ولكن إن شئنا قلنا عليه السلام أو عليك، لكن هو الآن يتصور نفسه أنه يخاطبنا السلام عليكم أيها المستمعون، فنقول عليكم السلام. نعم شيبة.
شيخ البخاري ترجم الباب قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام فكيف جمع هنا بالتحيات وهنا قالوا وصف بالتحية؟ يعني قال السلام عليك أيها النبي.
أين البخاري يرى أن السلام عليك أيها النبي التحية يعني الله عليك، يرى القول الثاني ظاهر صحيح أنه يرى القول الثاني. نعم
ألا يؤيد الحديث الشيخ السابق قول من قال إن الأمر إذا أتى في يعني في الآداب يكون إن النهي إذا أتى في الآداب يكون للكراهة ولا يكون للتحريم؟
أيهن إياكم إياكم وجود هالطلقات.
هذا النهي
لا، بس الرسول عليه الصلاة والسلام حذر ثم هو نفسه قال إن كان
يعني بين إن هذا النهي الشيخ
إن أبيتم فأطلق حق ما هو واضح، ما هو واضح ولا. لكن على كل حال القول هذا جيد، يعني أن النهي أو الأمر فيما يتعلق بالأداب على سبيل الاستحباب فقط، لكن قد يكون أحيانا الوجوب مثل الأمر بالتسمية على الطعام. صحيح أنه واجب، النهي عن الأكل بالشمال صحيح أنه حرام، إنما هو لا شك أنه قريب هذا، يعني القول بأنه إذا وقع في الأداب فإنه يعني يكون للكراهة في النهي والاستحباب في الأمر. طيب جيد. نعم
قليل على الكثير. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير.
هذا واضح، والأمر والخبر هنا يسلم بمعنى الأمر، ولكن الصغير هل هو الصغير سنا أو الصغير مرتبة؟ الظاهر أنه الصغير سنا، أنه صغير سنا لأن صغر السن علامة ظاهرة بخلاف المرتبة. وش دين مثلا هذا الرجل له مرتبة شرف وجاه أو علم أو ما أشبه ذلك، وأما الصغر بالسن فهو علامة ظاهرة. فالظاهر أن المراد بذلك الصغير سنا على الكبير، والمار على القاعد يعني الماشي على القاعد، والقليل على الكثير. طيب فإن لم يفعل، فإن لم يفعل سلم العكس، سلم الكبير على الصغير والقليل على الكثير، الكثير على القليل. نعم والكثير على القليل. بقينا القاعد على الماشي، هل يسلم أو لا يسلم لأنه متجاوز، أو يقول على الأقل مثلا صبحك الله بالخير أبو فلان أو مرحبا بأبو فلان؟ نعم، لأنه لا يتساوى المار القليل والكثير مع القاعد والماشي. فالظاهر أنه ينبغي إزالة الجفوة والقطيعة أن القاعد إذا مر به المار ولم يسلم أن يقول كيف أنت يا أبو فلان، أو إن شاء يوبخه يقول ما شاء الله وش الكبر. نعم نعم إذا لم يكن هجر فلا إثم، إذا كما هجر ما فيه إثم. الأمر هذا الاستحباب، لأن الرسول قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فدل هذا على أن ما دون الثلاث جائز. الهجر مع ترك السلام هجر، ترك السلام هجر. نعم الظاهر أنه أيضا يغلب الأظهر، العدد التميز فيه أكثر من التميز بالسن، لأن يعني بعض الناس الآن يمكن تشوف وتقول هذا له 30 سنة وإذا له 50-60 سنة، وبعض الناس بالعكس تشوف وتقول هذا له 100 سنة ولا سألت ولا 50 سنة، لكن العدد معروف محسوس يعني. فيغلب جانب العدد، يعني لو جاءنا مثلا 20 واحد
20 واحد كلهم أعمارهم على 20 سنة، ومر بهم 10 أعمار كل واحد 40، أيهم اللي سلم؟ العشرة، العشرة لأنهم أقل. نعم خالد. ما في إشكال أنهم يسلم المار.
هو الكبير.
المار ينعم يسلم. القاعد مهم ما عبر حتى يسلم. يسلم عليه لكم.
نعم. يسلم الراكب على الماشي. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. باب يسلم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. باب يسلم الصغير على الكبير.
اللفظ واحد هذا مع اللي قبله.
أسانيد يا
شيخ. نعم
قل أسانيد بس.
الأسانيد
القاعد والماشي.
نعم
ليه الماشي ما يسلم القاعد ما يسلم؟
لأنه غير مار.
لو قال السلام عليه
ما يستطيع. أسرع. هو ممرور به، لكن كما قلت أنا يعني لو قال لو نبهه لو نبهه حتى هو لو قال السلام عليكم ما يعرف الناس أن هذا سلام، يرون هذا من باب التنبيه. ولهذا تجد المار إذا قال القاعد السلام عليكم يقول السلام عليكم أنا والله نسيت ولا غافل ولا. نعم
إذا مر رجال على نساء جالسات هل يسلمون عليهم؟
إيه هذه والله مشكلة. لا ما يسلم ما يسلم. اللهم إلا إذا كانوا من معارف مثل في بيته فهو سلم، لأن الفتنة هنا مفقودة. لكن بقي كل إنسان كل ما مر بامرأة سلم عليها مشكلة. لا هذه يجب منعه. ها إيه والله أنا أرى أنه يجرها ما ترد عليها إلا إذا كانت من معارفك والفتنة يعني ممتنعة. نعم خالد.
أكثر الناس يا شيخ إذا مروا يقول السلام ما يكمل السلام عليكم أول يرد يقول السلام عليكم
عليكم بس. لما جاءت الرسل إلى إبراهيم قالوا إيش سلاما قال سلام ما فيه إلا ركن أحد الركن الجملة هنا ما في بأس ما في بأس. يرد حتى العلماء بعضهم قال إذا قال سلام لم يجبه لكن غلط مو صحيح. إذا قال سلام فإنه يجيبه. نعم.
باب يسلم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. باب إفشاء السلام. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب وعن ركوب المياثر وعن لبس الحرير والدباج والقسي والاستبرق.
الشاهد من هذا قوله وإفشاء السلام. إفشاؤه يعني إظهاره، وإظهار السلام يكون بوجهين: الوجه الأول أن يكثره كلما وجد سببه سلم، والوجه الثاني أن يعلنه ويظهره بحيث يسلم بصوت مسموع حي، خلافا لما فعل بعض الناس إذا سلم وإذا هو يسلم بأنفه وعلى وجه متماوت تكاد لا تسمعه هذا خلاف إفشاء السلام. فإفشاء السلام له معنيان: المعنى الأول الاكثار منه ليظهر وتبين، والثاني أن يكون بصوت مرتفع حي، يعني وليس المراد مرتفع مزعج، لكن يعرف أنه سلم عن طيب نفس وعن قوة ونشاط. وهذا شامل للرد والابتداء، شامل للرد والابتداء، يعني فالمبتدي يرفع الصوت والمجيب كذلك. طيب ما تقولون في رجل سلم برفع صوت حي نشيط، فرد عليه الآخر بصوت منخفض بأطراف أنفه، هل يكون هذا الثاني قائما بالواجب؟ لا، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا ما رد لا مثل ولا أحسن. نعم. طيب يا مصطفى،
أحيانا نسلم على الناس نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول يا هلا حياك الله، نعم. هل الواجب أرد عليه فعلا أنصحه
أو؟ إيه لا أنصح،
ولو غضب؟
ولو غضب، لأن هذا المصحة له، لأن كثير صحيح من العامة معتدين هذه. ها؟ نعم. لا إن شاء الله طلاب العلم ياسر. نعم.
شيخ حسن الله إليك، بالنسبة يكون واحد جالس ويجي واحد ما سلم فيقول له عليكم السلام، سأل يقول أما يقول أذكره أو يقول من باب التوبيخ؟
نعم، له إما أن يقول السلام عليكم ولا ولا ينبه تنبيه عادي. أحسن. حتى على المصلي إلا إن خفت أن يتشوش أو أن يرد عليك، لأن بعض الناس قد يصلي وفيه نوع من الغفلة، ثم إذا سمع من يقول السلام عليكم رد عليه. هنا كما أنه إذا سمع، ربما إذا سمع أحد عطس وقال الحمد لله ربما يقول يرحمك الله لأنه غافل. هنا
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال